التشابه الحقيقي وهو الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا، قلنا مثل ماذا؟ مثل كيفية الصفات، مثل كيفية الصفات سواء الاستواء أو غيره، أو ما يتعلق بحقيقة العذاب، حقيقة النعيم، يعني الشيء الذي استأثر الله جل وعلا به، هذا تشابه حقيقي. ما الحكمة من هذا التشابه الحقيقي؟ كثيرة هذه الحكم، من ذلك الابتلاء والاختبار للعباد في أن يؤمنوا بالغيبيات، هذا الأمر الأول، ابتلاء العباد، هذا فيما يتعلق بالتشابه الحقيقي، ابتلاء العباد وامتحانهم في الإيمان بالغيبيات. الأمر الثاني أيضا فيه دليل على عجز الإنسان وجهله، على عجز الإنسان وجهله، وأنه فوق كل ذي علم عليم، وأن الإنسان تخفى عليه بعض معاني القرآن التي استأثر الله جل وعلا بها. ومن الحكمة في التشابه النسبي، وهي حكم كثيرة في التشابه النسبي الذي يعلمه البعض دون البعض، أولا إبراز مكانة العلماء وتفاوت درجاتهم، وأن الله قد يمتن على عالم بفهم لمعاني الآيات ولا يفتح هذا لعالم آخر، فهذا فيه بيان درجات العلماء وبيان فضلهم، كذلك فيه زيادة الأجر والثواب، لأن التشابه النسبي قد يتضمن شيء من إيش؟ يتضمن شيء من الاجتهاد والنظر والبحث والتقصي، وهذا فيه أجر، فيه أجر للعالم. وكذلك ذكر الباحثون في هذا الباب أن من الحكم في ذلك دفع الناس لتعلم العلوم التي لها صلة بتفسير القرآن، لأنك إذا أردت أن تعرف التشابه النسبي فلا بد أن تنظر فيما ورد عن الصحابة، وإذا أردت أن تنظر فيما ورد عن الصحابة فلا بد أن يكون عندك معرفة بكيف أميز بين الصحيح والضعيف الوارد عن الصحابة، ومن باب أولى كيف أميز بين الوارد في الصحيح والضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك لابد أن أدرس طرق الترجيح، وطرق الترجيح عدها بعض أهل العلم أكثر من 100 طريق كما ذكر ذلك العراقي وغيره. كيف أميز أيضا في، أو كيف أتقن لغة العرب وما يتعلق بها من نحو أو بلاغة أو صرف ليساعدني ذلك على معرفة تفسير القرآن ومعرفة المعاني والنظر في كتب مفردات اللغة. إذن صار الذي يريد أن يصل إلى معرفة شيء من الآيات التي هي من باب التشابه النسبي يصل بذلك إلى الحق، محتاج إلى عدة علوم حتى ينظر في التفسير، وهذا يدل على أن العلوم الشرعية علوم مترابطة لا يستغني عنها طالب العلم بفن دون آخر.